بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. وهنا حقيقة يعني بشارة، كما سبق أنني نوهت إلى هذا قبل العيد، بأن هناك خدمة الآن كما ترون للواتس أب، وذلك نزولا عند رغبة كثير من إخواننا وأخواتنا المتابعين لهذا البرنامج، والذين يشتكون من عدم قدرتهم على الاتصال أو صعوبة الخطوط مثلا. فإدارة القناة جزاها الله خير مشكورة، يعني قامت بهذا الجهد الجبار الطيب. وهذا الرقم الذي أمامكم رقم الواتس أب، نستقبل فيه الأسئلة، وسنجيب على هذه الأسئلة يومي الجمعة والسبت. يعني كل سؤال سيردنا مما يكون طبعا يكون مناسب نجيب عليه إن شاء الله يوم الجمعة ويوم السبت. وبهذا حقيقة تعم إن شاء الله الفائدة، ونحقق رغبة كل من يريد يعني الإجابة على استفسار أو على سؤال. طبعا إخواني وأخواتي، الأسئلة الواتساب هذا وضع للأسئلة الفقهية، الأسئلة الفقهية اللي تتعلق بدين الناس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من المهم جدا أن الشخص الذي يرسل يكتب اسمه، يقول فلان ابن فلان أو أم فلان أبو فلان مثلا، أو كنية معينة أو لقب معين. المهم حتى لما نأتي نقرأ نقول رسالة فلان من البلد الفلاني مثلا، هذا المقصود. وإن شاء الله سنخصص يومي الجمعة والسبت للإجابة على الأسئلة الواردة إلينا عبر الواتس أب. ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. وأكرر شكري وتقديري لإدارة القناة، قناة الشارقة الفضائية، على جهودها المشكورة والمذكورة وسعيها الحثيث في أن تعم الفائدة الجميع، وكذلك طاقم البرنامج بما فيه الأساتذة المخرجين وكذلك الزملاء العاملين. عندي بالأمس مجموعة اتصالات بقيت ضاق الوقت عن الإجابة عليها. عندي الأخت نورة من الجزائر سألت مجموعة أسئلة. في سؤالها الثالث تسأل عن الميراث، تقول هل الحفيد إذا مات جده يرث وأبوه ميت مثلا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، جماهير أهل العلم يقولون بأن الحفيد لا يرث جده إذا مات والده قبل جده، يقولون بأنه لا يرث، هذا قول جماهير أهل العلم. هناك قول بأن هذا يدخل تحت الوصية الواجبة، وهذا معمول فيه في كثير من دول العالم الإسلامي من خلال المحاكم، يقولون الوصية الواجبة، بمعنى أنه يعطى بحدود الثلث ولا يعطى زيادة عن الثلث، يعني لا يأخذ نصيب والده. ويخطئ حقيقة كثير من الناس حينما ينزلون الحفيد منزلة الأب في حياته، كأنه عايش ومات أبوه، وهذا خطأ، وإنما يعطى الوصية الواجبة على قول خلاف قول جماهير أهل العلم. الأخت نورة تقول بأنها كانت في سفر، وتقول تأخرت ما وصلت البيت إلا الساعة 12 ليلا، تقول جمعت الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن تقول ما تمكنت من الجمع. أختي نورة، أولا الحمد لله أنك يعني أديتي هذه الصلوات، ولكن أديتيها قضاء بالنسبة للظهر والمغرب، ما أديتيها أداء، يعني ما أتيتي بها في وقتها. وكان الواجب عليك يا أخت الفاضلة ألا تغرب عليك الشمس إلا وقد صليت الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. تقولي لي والله أنا في الطائرة يصعب علي، لا ما في شيء صعب، إن استطعت الصلاة قائمة صلي قائمة، إن لم تستطيع صلي على الكرسي ركعتين الظهر وركعتين العصر. فمستقبلا أختي الفاضلة بارك الله فيك لا تفعلي هذا، يعني لا تتركين الصلوات حتى يفرج وقتها، لأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه، جل وعلا وذمته قد شغلت بهذه الصلاة، فصليها يا أخت الفاضلة في الطيارة، في القطار، في الباخرة، المهم لا تغرب الشمس إلا وقد صليت الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. عموما اللي صليتي أنت منه ما هو أداء المغرب والعشاء لأنك صليتي الساعة 12، ومنه ما هو قضاء اللي هو الظهر والعصر لكن تنتبهين مستقبلا. تفضلوا. يلا طيب، الأخت نورة تقول بأنها يعني سمعت قصة في البرنامج ذكرتها عن قضية السحر، وذكرت قصة بأن المرأة التي يعني طار بها الجن إلى بابل وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هذا غير متصور، كيف يعني تنتقل إلى بابل بمثل هذه السرعة؟ أختي نورة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا هذه القصة ذكرها جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمة الله عليه في كتابه التفسير، وقال إسنادها جيد، إسنادها جيد. والقصة أن امرأة أتت إلى المدينة وسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لها عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فما وراءك؟ فذكرت قصة أبكت الجميع هذه القصة، وقالوا بأن كلما أرسلت إلى صحابي يقول ما أدري هل لها توبة أم لا. والقصة بأن امرأة فقدت زوجها وكانت في دومة الجندل، وجاءتها امرأة ساحرة، امرأة ساحرة، فقالت لها تريدين أدلك على زوجك؟ قالت نعم، فأتت بكلبين عظيمين، والكلبين يا أخت الفاضلة هما من الجن في صورة كلب، كلبين أسودين عظيمين، فركبت المرأة ركب الكلبين فطار بهما إلى بابل. وتعلمين أخت الفاضلة أن الجن أنواع، منهم الغواصون في البحار، ومنهم البناؤون، ومنهم الطيارون، منهم من يطير، منهم من يطير كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسترق السمع يصعد بعضه على بعض إلى السماء. والمعنى بأن شيء طبيعي، ولذلك الجن يخطفون بعض البشر ويطيرون ببعض البشر وينتقلون، وأعطاهم الله عز وجل هيئة التكيف والتشكل على ألوان، عفوا على أشكال، كالكلب الأسود والثعابين أيضا أحيانا، فعندهم شيء من هذا القبيل، وأيضا عندهم الخفة في قضية الانتقال، في قضية الانتقال، فطاروا بها إلى بابل، فأتوا إلى رجلين معلقين بأرجلهما. فذكرت القصة أنا يعني طويل القصة، لما فقدت الإيمان قالوا لها اذهبي فبولي في هذه النار، فخافت من النار، فقالوا لها ماذا رأيت لما رجعت؟ قالت ما رأيت شيء، قالوا كذبت. فثلاث مرات يقول، فلما بالت في النار تقول خرج منها مثل الفارس وطار في السماء، فرجعت إليهما فقالوا هذا الإيمان، هذا الإيمان. والمعنى بأن ما في شيء أخت الفاضلة يصطدم مع العقل، هذا إذا قلنا بقضية عرض الأمر على العقل، لأن هذا فعل الجن وفعل السحرة، فعل السحرة، ولذلك السحرة كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والسحرة أيضا لهم يعني تصرفات كلها عن طريق الجن في قضية الطيران وقضية مثلا التخفي وشيء من هذا القبيل بارك الله فيك. طيب طيب تفضل يا أبو عيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، صلاة المرأة في المطبخ
إيه؟
على كرسي هل تجوز؟
إن شاء الله.
ثاني شيء، اكتشاف لأن لما توضيت وخلصت ودخلت في الصلاة وأنا منفرد ماني في مسجد، اكتشفت في الأنف دم، نظفته بكل مكسر ومأتي جنبكم في صلاتي، هل فعلي صحيح؟
يعني اكتشفت أثناء الصلاة؟
أثناء الصلاة نعم.
إن شاء الله.
لأن يوم توضيت أنا ما شفت شيء.
إن شاء الله.
وبعدين أسأل سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، هل هي مذكرة الصباح والمساء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا.
على البرنامج والقائمين عليه.
طول عمرك.
أشكر بارك الله.
أهلا وسهلا. فضل أبو صالح.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخنا الكريم؟ الله يحفظك.
حياك الله يا أبو صالح.
الله يحفظك. عندي سؤالين الله يسلمك.
تفضل.
الله يديم فضله. السؤال الأول الله يحفظك. أسمع أنا كثير من الأخوة المصلين يأتون بالدعاء في بعد إقامة الصلاة، الدعاء الذي يقال بعد الإذان، اللهم رب هذه دعوة التامة
بعد الصلاة؟
عند ما يقيم الصلاة الإمام أسمع يعني من الأخوة يعني يقول الله ضرب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة
عند إقامة الصلاة
يعني نعم. وسؤال الثاني الله يحفظك يعني بالنسبة للتحيات أو الصلاة الإبراهيمية هل هي كتبت يعني زي ما كتب يعني القرآن الكريم
إن شاء الله
أو أي نعم لبغى توضيح حول ذلك الله يحفظك
إن شاء الله
السلام الله
مرحبا مرحبا فضل علي
السلام عليكم
عليكم السلام
شيخ كيف حالك
حياك الله يا علي
مساك الله بالخير
مساك الله بالنور
الله يصح والعافية
آمين وياك تفضل علي
الشيخ عندي سؤالين السؤال الأول سمعت أحد المشايخ يقول أنه يشكك يعني في صحيح البخاري ويقول أنه يثق بالقرآن غير الكتاب الوحيد الذي يثق فيه أما الباقي صحيح البخاري شكك يقول حتى صحيح البخاري أشك فيه
طيب السؤال الثاني
الحكم في ذلك
السؤال الثاني
بالنسبة لسجود السهو للمسبوق إذا سجدت مع الإمام هل يعتبر كمسبوق مكانه أم لما أقضي أسجد مرة ثانية
يكون أعد يا علي أعد سجود السهو بالنسبة للمأموم
للمسبوق أيوة. أي متأخر
أي
سجد الإمام للسهو يعني
طيب
يعني هل يعتبر كمسبوق في مكانه سجود للسهو أم من أسلم أم نقضي وأخلص قضاء أسجد مرة ثانية
إن شاء الله
مشكور بارك الله فيك أريدك توضح لي هذا المسألة
إن شاء الله أبشر
مشكور
مرحبا أم محمد من العراق
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
شيخ بس أنا عندي سؤال
تفضلي
أنا يعني أؤمن بالقدر أنا أؤمن بالقدر وعندي إيمان بس أنا عندي والدي توفى بمرض السرطان وراها قام صار بي واهس ما أخاف من الموت بس أخاف من هذا المرض ليصير بي وأقرأ قرآن وأستغفر بس ما بيروح هذا الواهس من عندي ومسوي لي مرض يعني وإشكال بحياتي
أم محمد
نعم
أنت بتعيشين طوال الدهر ولا بعد لك أجل ها؟
ما أخاف من الموت أنا بس أخاف يعني شيء ده يحكي بعقلي يعني
لا بس بحيث
أنا هذا المرض بي
سؤال واضح جدا هل أنت ستخلدين إلى يوم القيامة ولا كل واحد له أجل ووقت ينتقل فيه
كل واحد له أجله
خلاص
كل واحد له أجله وأؤمن بهذا الشيء
طيب.
بس أخاف من هذا المرض ما أدري ليش مسوي بي خوف وغواص
إذا أنت وثقتي بأنك ستنتقلين كل خوف يذهب عنك بإذن الله وسأجاوبك بعد قليل إن شاء الله
يا مرحب. شيخ مو بس هذا السؤال وعندي الأخ يعني أنا وقت لما يصير الغروب يصير عندي يعني أختنق أخاف ومدي أطلع يعني ما أريد أحكي ويا بشر خوف يصير بي لحد ما يأذن صلاة الفجر يلا شوية يعني مثل البرودة تنزل تصير بقلبي وعادي أعيش حياتي وثاني يوم همين بوقت الغروب هم هيك يصير بي إلى وقت صلاة الفجر
وقت الغروب بس ها
وقت الغروب يصير بي هاي الحالة لحد صلاة الفجر ما أعرف هذا كله يروح من عندي
إن شاء الله أبشر يا أم محمد مرحبا أختي
يسلم الشيخ
مرحبا مرحبا تفضل أم محمد من الكويت
غالو السلام عليكم
عليكم السلام
الله يرضى عليك يا شيخ أنا عندي زوجي كان عنده مرض ثانية وعندها بنت عيال البنت هذه عادي أني أسلم عليهم
زوجته الثانية
زوج مثلا بس نطلقها كان عندها بنت منها وكبروا عيالها يعني لها عندها عيال اي عادي يعني البنت هذه يجوز اني اسلم على عيالها
يعني البنت هذا من زوجك
اي من زوجي انا
اي وعيالها
اخت عيال
اي تسال عن عيال ان شاء الله ان شاء الله
ايه عندي سؤال ثاني يا شيخ
تفضلي
الحين الصلاة اللي توضيت انا بعض المرات ما اكون موجوده في البيت مثل عرس مثل سوق صلاة الوضوء هذا أقط شيالي وهذا يعني عادي أني أمسح عليهم من فوق
وأنت برا يعني؟
أنا برا البيت ولا داخل البيت عادي أتوضى عادي
إن شاء الله يا أم محمد
الله يجزاك خير
مرحبا أختي تفضل أم علي من العين
مرحبا السلام عليك يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله مرحبا
الله يبارك فيك
تفضل
شيخ طول بالك علي الله يخليك
تفضل
أنا اتصلت بكنت ورديت الإجابة جزاك الله خير
تفضلي
يا شيخ أنا قلت لك أني حجرت ريلي بمقابل سبب كبير فهمت
كيف؟
يا شيخ ريالي من يوم قضيته أنا قلت لك عمرك
إيه؟
من يوم خادني ما يعاملني معاملة حرمة على مثل المسلمين.
أم علي
نعم
أم علي جوابي ما أعجبكي؟
لا والله عيبني جزاك الله خير وطول عمرك.
طيب إيش تبغين الآن؟
أبغى لأن أريد أبرر لك المقابلة للعذر اللي أنا قطعت
ريدي. أم علي أحيانا بعض الأسئلة وبعض الأجوبة لو تعمقنا فيها ما يليق، يعني مسألة الفراش ومسألة
صحيح يا شيخ، لكن الله يخليك
فأنت الله يرحم والديك
بس أريد منك هذه المرة الله يرحم والديك.
يلا تفضل
يا شيخ. هذا الرجال ما يعامل معاملة رجال عند حرمته. يوم بيجيني ما يجيني في غرفتي وعندي عيال نيام صغار، يجيني يوم العمال يشتغلوا والعيال فارين واللي رايح دوام بس مقابل علشان الناس يشوفوا أنه عندي يا في الميلة يا في المتقى. وهذه اللقطة اللي قهرتني وسببت حراج بيني وبينه ومنعته منه. فهمت علي؟
يعني قصده
أنا أقول لك إذا قصده أنا
قصده يشوف الناس إني والله أنا قائم بالحقوق هذا المعنى.
أيوة. طيب بس يا شيخ هذا مكمل من الحين أنا أقول لك
ما تغير شيء يا أم علي الله يرضى عليك. نصيحتي لك مثل ما ذكر لك أنت بالخيار، تقول والله أنا ما أبغى هالرجل، الحمد لله الدولة تحميك والمحاكم.
يا شيخ الحين أنا معك كل ما يوم معك
أنا عيالي أنا أبغى الأجر وأبغى الحمد لله احتساب.
الله خير ويطول عمرك أنت ما قصرت.
أختي الفاضل الله يحفظنا وإياك، لازم تحتسبين الأجر، أنت مبتلاة، الله ابتلاك بهذا الرجل وعطاك الحمد لله إيمان، عطاك تقوى، عطاك عيال صالحين،
الحمد
لازم
لله
تنظرين إلى هذا. الله يرضى عليك يبارك
الحمد
فيك
لله.
مشكور معي
يعني زين شيخ شو هو ما نقصي بهذا الشيء مني بس هو يبفش اللي عند عيالي والحين أنا ما أكل مع عيالي مرتاحين والبيت كله مرتاح. إذا أنا أصبحت أكل ما واحترمه أصبح على راسي ونقلب على راسي مرة يهددنا قدام عيالي.
طيب إن شاء الله يا معلم أبشر إن شاء الله إن شاء الله أبشر. طيب أكتفي بهذا القدر، عندي مجموعة اتصالات من اللقاء السابق ما أكملت. عموما مريم من الجزائر، مريم تقول هي شاهدت حلقة يوم السبت فيما يتعلق بصلاة الضحى، تقول بأني أنا ذكرت يعني ركعتين مما يحبه الله عز وجل، تقول أنا صلي أحيانا 4-6. أخت الفاضلة ما يمنع ما يمنع الله يرضى عليك أن يسلم كان يوصي بركعتي الضحى، لكن هذا ما يمنع الزيادة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4. تقول عائشة عندي قبل أن يخرج من الضحى صلي 4، فأنت صلي ركعتين، صلي 4، صلي 6، صلي 8، صلي 10، صلي 12، صلي 20، هذا كل وقت ولله الحمد للصلاة، هذا كل وقت للصلاة، فكلما أكثرت فالله أكثر جل وعلا وتقدس. مريم تسأل تقول هل يعني يشرع صيام شهر الله المحرم؟ الجواب نعم نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولذلك الشهر اللي نحن فيه الآن يسن صيامه كاملا، وإن أحب الإنسان أن يصوم بعضه مثلا فطيب ما في بأس، لك الأفضل أن يصوم الشهر كله. أم يوسف تقول بالأمس تقول بالنسبة لنفقة المرأة والأولاد هل هي واجبة على زوجها أم غير واجب؟ لا واجب أخت الفاضل، نفقة المرأة واجبة على زوجها ونفقة الأولاد واجبة على أبيهم، ولذلك عندنا في أبواب الفقه باب النفقات يذكرون أول ما يذكرون نفقة الزوج على زوجته، ولذلك يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالحالة التي يعني يستطيعها، لأن من العلماء يقولون على حالة المرأة وليس على حالة الرجل، هذا قول، لكن الذي يظهر بما يستطيعه الرجل، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وينفق الإنسان مما آتاه الله مما آتاه الله، فيجب على الرجل أن يوفر لزوجته الملبس والمأكل والمشرب والبيت السكن، هذا واجب على الزوج تجاه زوجته، ويجب على الوالد أن ينفق على أولاده. وبعدين النفقة على الأولاد ما تحتاج نصيحة، يعني جرت فطر الناس، الله عز وجل فطر الناس، فطر قلوب الناس على أنهم ينفقون على أولادهم، يعني أنا ما أذكر أحد يجي يقول الواحد يقول ترى نفقة عيالك عليك واجبة، يقول أدري أعرف هذا الشيء، فهذا ما تحتاج إلى فتوى ولا إلى كلام يا أخت الفاضل، فطر الناس والله جبل الناس وطبع الناس على أنهم يعتنون بالأولاد. صحيح مسألة الزوجة قد يخل فيها بعض الأزواج، يخلون بالنفقة على الزوجة بخلا أو شحا أو تساهلا أو تكاسلا، لكن لازم يعلم كل زوج أنه يجب ينفق على زوجته، حتى لو كانت زوجته مليونيرة ينفق عليها، إلا إذا اشترط في العقد بأنه ما ينفق عليها، وافقت هي قالت أبدا أنا معفيتك عن النفقة، هذا شرط صحيح. أما الأصل لا، لازم ينفق عليها، بارك الله في الجميع. أم يوسف تقول أنا الحمد لله كنت يعني امرأة حريصة على الصيام والصلاة وقيام الليل، تقول جاني مرض وتكاسلت في مثل هذا المرض، ما أستطيع أنني أدي العبادات مثل أول. أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، أبشر بخير، أبشر بخير. إذا كنت فعلا ممن كان يقوم الليل يوم الصحة والعافية، الآن جاك مرض عافاك الله عز وجل وتقول ما أقدر مثل أول، أبشري فالله عز وجل يكتب لك قيام ليلة مثل أول اللي اعتدتيه دائما. إذا كنت تصومين الاثنين والخميس والأيام البيض، تصومين الحمد لله الصوم المسنون، ثم الآن جاك مرض الله يعافيك ويرفع عنك، تقول الآن ما أقدر، أبشر بخير فالله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب على هذا. هذا مو بكلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الله أكبر، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأي شخص كان معتاد على عبادة أو على طاعة وبعدين ما قدر، الله يكتب له العبادة كاملة. مثل إنسان يوم صحته ما شاء الله اللهم بارك يصلي قائم، ثم مرض ما استطاع القيام يصلي جالس، هل يقال بأن يكتب له نصف أجر الصلاة؟ لا، يكتب له أجر صلاة قائم ولله الحمد والمنة. هذا كله رجل كان غني وتصدق على الناس، ينفق هنا وينفق هنا ما شاء، ثم افتقر، الآن أصبح فقير ما عنده شيء، الله عز وجل يجري له هذا الأجر إلى يوم القيامة كأن غني يتصدق. هذا فضل الله، هذا جود الله، هذا كرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخت الفاضل أبشر بخير. أم يوسف تريد نصيحة يعني أقدمها للأبناء أو للأولاد عموما، يراعون آبائهم وشيء من هذا القبيل، تقول لا يرفعون الصوت عليهم. يا أم يوسف بارك الله فيك ورضي الله عنك، والله كثيرا في هذا البرنامج قدمنا نصائح للأولاد، هدى الله الجميع أن يتقوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم، وأن يعلموا بأن بر الوالدين فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على الأولاد. يقول سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا في كتاب العزيز قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن عظم طاعة الوالدين وبيّن خطورة عقوق الوالدين. ولذلك ربنا جل وعلا حذر من عقوق الوالدين وحذر من قطيعة الرحم. يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول يا رجل أوصني، قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. الله أكبر، نعم إلى هذا الحد، وإن أمراك أن تخرج من مالك وأطع والديك. والله عز وجل نهى عن رفع الصوت على الوالدين، نهى عن التأفف في الوالدين أو في وجه الوالدين، ونهى عن إضجار الوالدين. يقول جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وللأسف الشديد يعني يوجد من الأولاد خاصة في هذا الوقت المادي اللي قست فيه القلوب وتصحرت الصدور وجفت المشاعر، نعوذ بالله من ذلك، أصبح كثير من الأولاد لا يعتني بوالديه. الآن بعض الأولاد يعني في حال صحة الوالدين هم ما يحتاجون إلى الولد. متى يحتاج الوالدان إلى الولد؟ إذا كبر، إذا مرض، إذا احتاج فعلا من يقف معهما. والبر الحقيقي ما هو أيام شباب الوالد والوالدة، هذا ما هو بر حقيقي. البر الحقيقي اللي يختبر فيه الإنسان يوم فعلا يمرض الوالد أو الوالدة، ويوم فعلا يكبرون في السن، ويوم فعلا تصيبهم الأمراض ويبدؤون يدرفون إلى سن متأخرة، هنا البر الحقيقي، هنا الاختبار، هنا الذي فعلا يكشف ويميز الولد البار من الولد العاق. ها هذه الفترة هي أعظم فترة تمر على الإنسان يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد والله نسمع مآسي، نسمع مآسي، نسمع أمور تقطع نياط القلوب. أولاد يخرجون عن أمهم مثل ما سمعنا قبل أيام، أبدا كل واحد تزوج وطلع عن أمه اللي ربتهم، ربتهم، مات زوجها وأبت أن تتزوج، رفضت علشان أولاده، ويوم كبروا تركوها وطلعوا. أي دين هذا؟ أي قلب هذا اللي يتصرف مثل هذا التصرف؟ بعض الأولاد للأسف أسير لزوجته، زوجته هي اللي توجهه حسب ما تريد، هي كأنها الريموت كنترول مثل ما يقولون، توجهه حسب اللي تريد، وإذا قالت له اطلع عن أمك طلع. سبحان الله العظيم، أي دين هذا وأي إيمان وأي خلق هذا اللي عليه بعض الأولاد؟ بعض البنات للأسف الشديد ترفع صوتها على أمها وتغلط عليها لأي سبب تافه، بالعكس قد تكون الأم ناصحة لها ومع ذلك وللأسف الشديد تغلط عليه. أي دين وأي إيمان وأي عقل وأي خلق هذا الذي يعيش عليه بعض الأولاد؟ بعض الأولاد، وقصص هذه والله لا أقولها من كيسي ولا من خيالي، واقعية، بعض الأولاد ما يعرف والديه حتى في الأعياد، ما يعيد لا على أبوه على أمه. بأي ذنب تفعل هذا الفعل مع أمك؟ أي ذنب ارتكبت الأم أو ارتكب الأب؟ وبعدين لابد أن يعلم هؤلاء الأولاد أن المسائل دين، كما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره من الإثم يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. وأعظم قطيعة الرحم هي هذه الممارسات مع الوالدين، نسأل الله العافية والسلام. كثير من الناس أعرفهم والله ضعيفين في الدين، دينهم ضعيف، لكن يخاف أنه يعق والديه. ليش؟ يقول أخاف عيالي يسوون بنفس الشيء، أخاف عيالي يسوون بنفس الشيء. وقصص العرب كثيرة جدا، مثل ما القصة اللطف فيها الجو، اللي رجل قالت لها الولد اللي يجيب اللحم بالدس لزوجته يخبيه، فتقول له ليش تفعل هذا؟ ليش؟ قال عشان أمي ما تشوفني. فأخذت أغراضها وراحت أهلها، قالت أبدا ما فيك خير، ما فيك خير، تقول لي أنت ما فيك خير، لأنك أنت ستكون سبب من أسباب تركة، وأولاد سيمارسون نفس الدور تركته. في المقابل ولد لما كان يتقدم بالخطبة لبعض البنات، تشترط بعض البنات أن يطلع عن أمه وعن أبيه، فكان يرفض، فكان يختبر البنات. فمرة من المرات لما تقدم قالت له بشرط، بنت أصول، بنت أوادم متربية صح، قالت أبغى أختبره أشوف إيش هذا موقفه من أمه، قالت بشرط أني أوافق عليك أنك بشرط تطلع عن أمك. فأرسل لها أبيات وإن كانت عامية نبطية لكن جميلة، يقول لها كان يريش العين تغلي، تقلع يا المرسال أنت وياها، أبوي وأمي ما لهم غير ظلي ولا الغضي، وندور الظل يلقاه ثلاث سنين، وديدها سقمتلي، واركب على المتنين وأقول ياه. قصيدة طويلة يبين فيها فضل الوالدين وعدم انفكاك عنهما وأنه الظل لهما. فقالت أبغى هذا، الحرمة تقول أبغى هذا الرجل، وفعلا عاشوا عيشة طيبة. فيا أخواني يا أولادي يا أبنائي، اتقوا الله في الوالدين. شوف هذه أم يوسف مسكينة تقول يرفعون الصوت وشيء من هذا القبيل. أم يوسف ليست الوحيدة في هذا العالم، كثير من الأمهات والآباء يبكون بدل الدموع دما، وعندي والله قصص، ويتواصلون معي على الخاص. يعني فعلا نحن في مرحلة غريبة جدا، عليهم أن يتقوا الله وأن يخاف الله. والله لو لم يمنعكم الدين ها تخافون أن الله يسلط عليكم عذاب ويسلط عليكم عقوبة منكم وفيكم، يعاملونكم نفس المعاملة، ما تخافون، ما تخافون. وبعدين متى الإنسان متى يلقى رب عز وجل؟ يعني هل هو ضامن أنه سيعيش إلى الغد؟ وكيف يلقى الإنسان ربه وهو عاق، وهو العياذ بالله يمارس مثل هذا العقوق الفاضح مع الوالدين؟ والله لو بقي الإنسان تحت والديه، تحت رجليهم، ها والله إنه في أعظم الجهاد، أعظم الجهاد. الآن لو أنت تصلي السنة ونادتك أمك، تقطع السنة وتجاوب أمك، تقول نعم، هكذا يقول بعض العلماء في وجه راجح، في 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 قول راجح. لماذا؟ لأن الاستجابة لنداء الوالدين واجب، والصلاة سنة، هذه يجوز، يقول جمهور الفقهاء يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها ولو لغير سبب. فإذا كان هناك سبب، أمك تناديك ولا أبوك، شوف كيف الشريعة جاءت في ترتيب هذا الأمر. سامحوني طولت، لكن والله حاجة في نفسي أثارتها الوالدة أم يوسف جزاها الله خير، وكثير والله من الناس يشكون للأسف الشديد، ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع من لم يوقظه النصوص هذه فليوقظه عقله، نسأل الله الهداية للجميع. أبو عيد من التشيك يقول بالنسبة لصلاة، طيب أو سلوفاكيا العفو، لأن أبو عيد تواصل معنا كم مرة من التشيك، ما شاء الله الآن في سلوفاكيا، يقول صلاة المرأة في المطبخ على الكرسي جائزة. أخوي أبو عيد الله يرضاك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. المطبخ نظيف ما في شيء، فإذا كانت الحرمة في المطبخ ومو قادرة تتحرك وصعب عليها تروح المصلى، ما في شيء، تحط الكرسي طال عمرك تستقبل القبلة وتصلي، ولو صلت إذا كانت يعني تستطيع الصلاة على الأرض تصلي، تحط سجادة ولا حصير ولا شيء وتستقبل القبلة في المطبخ وتصلي، ما فيها شيء. المطبخ طاهر ولله الحمد، المطبخ مكان يعد فيه الطعام اللي يأكل الناس ويعد فيه الشراب اللي يشربها الناس، طاهر، يجوز أن تصلي في المطبخ، لكن طبعا الأفضل أن تصلي في مصلاها في غرفة حتى بعيد عن التشويش. لكن تقول والله مثلا حرمة، تقول والله أنا كبيرة في السن، شغلي وطبخي أسويه وأنا جالس على الكرسي وحركتي صعبة، لا، صلي في المطبخ الحمد لله. أهم شيء تستقبل القبلة، تحطين سترة أمامك حتى لا تمر الخدامة ولا يمر طفل ولا شيء، حطي سترة أمامك وتصلي ولله الحمد. أبو عيد يقول: اكتشفت وأنا أثناء الصلاة أن في أنفي دم، يقول نظفت وأنا في الصلاة وكملت صلاتي، علي شيء؟ ما عليك شيء ولله الحمد، خروج يعني أنت تقول توضيت وبعدين تبين لك أثناء الصلاة بيوجد يعني دم أو بقايا دم في الأنف ونظفت أثناء الصلاة، ما عليك شيء وصلاتك صحيحة ولله الحمد. فقد ثبت أن ابن عمر كان قد عصر بثرة وهو في الصلاة فخرج منها الدم وأكمل صلاة، وابن أبي ليلى أدخل أصبعه في أنفه وخرج دم وهو في الصلاة وأكمل صلاته، وكان الصحابة يصلون في جراحاتهم، ما عليك شيء يا أبا عيد. أبو عيد يسأل عن التسبيح 100 مرة والتحميد والتكبير، يقول هل هو من أذكار الصباح؟ نعم، من أذكار الصباح، بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول: أسمع بعض المصلين بعد إقامة الصلاة يأتي بنفس الأذكار التي يأتي بنفس الدعاء الذي يقال بعد الأذان. أخوي الفاضل، هو هذا ما عليه دليل إلا القياس، هذا ما عليه دليل. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذان، قال كما في السنن: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال العلماء: الأذان الأول الأذان اللي يرفع، اللي يرفع المؤذن، والأذان الثاني الإقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين، يعني الأذان والإقامة صلاة، سمى الإقامة أذان، سمى الإقامة أذان. عليه قال بعض الفقهاء: فإذا أقام المؤذن يستحب أن يأتي بدعاء الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، قياسا على الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أذان. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقال شيء بعد الإقامة، لا أقامها الله وأدامها، لأن هذه واردة بإسناد ضعيف عند أبي داود، ولا يقال دعاء الأذان لأن القياس هنا ممتنع، وذلك لأن الإقامة ليست كالأذان من كل وجه، وإن أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أذان لكن ليست كالأذان من كل وجه، بارك الله فيك. ولذلك انصح هؤلاء بأن لا يأتوا بهذه، ولا تلزمهم يا أبا صالح، لأن هذا في قول لبعض الفقهاء، بارك الله فيك. أبو صالح يسأل عن الصلاة الإبراهيمية، يقول هل فعلا يعني نزل فيها قرآن؟ مر علي أبو صالح شيء من هذا القبيل، لكن حقيقة يعني الآن لا أستحضر، لكن مر علي شيء من هذا القبيل. علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بأنه سمع بعض المشايخ يقول: أنا لا أثق إلا بالقرآن وأشكك في صحيح البخاري. علي بارك الله فيك، أنا أجبت على هذه الشبهة في أحد اللقاءات السابقة وأطلت الكلام فيها. عموما الحمد لله بالنسبة للبخاري أجمع أهل الإسلام على أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري، أجمعت الأمة على ذلك. والبخاري رحمة الله عليه سبق سبقا عظيما في مسألة العناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والبخاري له كتب غير الصحيح، فله التاريخ الكبير وله التاريخ الصغير وله الأدب المفرد، فليست هذه كتبه فقط، فليس هذا كتابه فقط، وإنما له كتب كثيرة رحمة الله عليه. والعلماء مجمعون على أن البخاري عمل عملا عظيما حينما تتبع الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط الذي وضعه، وكان شرطه شديدا رحمة الله عليه. ولذلك أئمة الإسلام منذ قديم الزمان وهم ارتضوا هذا الكتاب العظيم، وهذا الكتاب العظيم كل ما فيه صحيح إلا مواطن منتقدة وليس مشكوك فيها. والمنتقد كما فعل الدارقطني وغيره الحق مع البخاري رحمة الله عليه. ولذلك تجد بعض العلماء له انتقاد على بعض الأحاديث وهي لا تتجاوز أصابع اليد. فهذه الانتقادات لما بحثها العلماء، وفي هناك بحوث أكاديمية يعني جميلة جدا، ذهبوا إلى أن الحق مع البخاري. فكل من انتقد البخاري في مثلا حديث معلق أو مثلا في حديث مسند قالوا بأن الحق مع البخاري رحمة الله عليه. وهذا الكتاب العظيم شرحه العلماء، تولوه بالشرح وبالبحث وبالدراسة منذ قديم الزمان. ولذلك هذا الصحيح كتب الله له قبول، ووالله لو اجتمع من في الأرض على أن ينفوا هذا الكتاب ما نفوا. لماذا؟ لأن الله بارك فيه ولأن الله كتب له القبول. ولذلك هذا الكتاب ليس هو الوحيد من كتب أهل الإسلام، ولذلك عندنا البخاري، عندنا مسلم، عندنا مسند، عندنا موطأ مالك، عندنا مسند الإمام أحمد، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، عندنا كتب الطبراني الجوامع الثلاثة، عندنا المصنفات، عندنا كتب كثيرة في الحديث. لكن هناك لأهل العلم شروط في قضية قبول الحديث الصحيح، وهذا الفن هذه كرامة لهذه الأمة، معجزة من معجزات هذه الأمة، ما يسمى بعلم الإسناد. هذا ميز الله في هذه الأمة. حتى قال بعض العلماء في قول الله عز وجل أو أثارة من علم، قال علم الإسناد. ولذلك عند العلماء، علماء الحديث تحديدا، دراسة لرجال الحديث قبل الحديث، دراسة لرجال الحديث، يعني أنا أجزم بأنه لم يحصل في تاريخ البشرية مثل هذا. يمكن تعجز عنه التقانات المعاصرة في قضية الكشف عن شخصيات هؤلاء الرجال، رجال الإسناد الذين رووا هذه الأحاديث حتى بلغوا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام بشر بهذه الطائفة، طائفة أهل الحديث الذين يخدمون سنته عليه الصلاة والسلام، فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر وأذن بكتابة الحديث، قال اكتبوا لأبي شاه، وكتب عليه الصلاة والسلام كتبا كثيرة موجودة ولله الحمد. فيا أخي الفاضل لا تشغل نفسك بهذه القضية ولا تصرف وقتك وعمرك وزمانك بهذه القضية، هذه قضية محسومة ومن قديم الزمان، يعني ليست قضية أفراد، وإنما هناك حركات كبيرة جدا حاولت يعني الطعن في البخاري، فرد الله السهام في صدورهم وفي نحورهم، وبقي البخاري وبقي كتابه، واضمحلت هذه الأسماء وذهبت إلى مزبلة التاريخ. علي يقول يعني بالنسبة للمسبوق إذا سجد سجود السهو مع الإمام هل يأتي به في آخر الصلاة؟ الجواب نعم. فإذا كان المسبوق قد أتى في الركعة الثانية أو الثالثة وسجد الإمام في آخر الصلاة، بالنسبة للإمام سجد للسهو المأموم، ليس هذا آخر الصلاة له، المأموم المسبوق اللي جاء متأخر ليس آخر الصلاة، ولذلك محل سجود السهو في آخر الصلاة. فإذا سجد مع الإمام ثم سلم الإمام يقوم يقضي، فهنا يأتي السؤال هل أنت كونك مسبوق أدركت الخطأ مع الإمام؟ إذا قلت نعم تسجد للسهو قبل السلام، إذا قلت لا الخطأ كان في الركعة الأولى أنا ما أدركته، خلاص ما تسجد للسهو بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول أنا إنسانة مؤمنة بالقدر وراضية بقضاء الله، تقول يعني عندي إيمان، والدي توفي بالسرطان، تقول لكن جاءتني بعدها جاءني خوف شديد من مرض السرطان، وقت الغروب أختنق إلى الفجر وشيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، الدعاوى إذا لم يكن لها بينات فأصحابها أدعياء. أنت تقولين مؤمنة بالقدر وراضية بالقضاء وعندك إيمان، وينك أن اختبرتي اختبرك الله عز وجل؟ أشوف رسبتي يا أختي أم علي، أم محمد عفوا، رسبتي في الاختبار ما نجحتي. النجاح في الاختبار أنك توكلين أمرك إلى الله عز وجل، تفوضين أمرك إلى الله عز وجل، الأمور كلها بيد الله، الأمور كلها بيد الله. أم محمد أنا أعرف أناس مرضى في السرطان شاركوا في دفن أناس أصحاء مثل الجبال، مثل الجبال يزورونهم، راحوا وشاركوا في دفنهم ومريض السرطان باقي. الأمر بيد الله، والأمر بيد الله ليس بيد فلان ولا فلان. وقضية الأمراض والأسقام هذه كلها هذه من الابتلاءات، ولذلك القاعدة ما في حي إلا سيموت إلا من شاء الله عز وجل. قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، ما في أحد إلا سيموت إلا سيموت. قضية بإيش يموت هذه عند الله عز وجل، مثل ما يقولون بالحكمة والمثل تعددت الأسباب والموت واحد، هذا يموت على فراشه، هذا يموت في شرقه شرب له شيء وشرق فيه ومات، هذا يموت في مرض، هذا يموت في حادث، هذا في حريق، هذا في غريق، هذا يسقط من أعلى، هذا ينام معافى ويصبح ميت، تعددت الأسباب والموت واحد. وبعدين الموت ما يعرف لا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير ولا مريض ولا صحيح، ما يعرف. ولذلك أختي الفاضلة أنت تقول والله أنا مؤمن بالقدر، المؤمن بالقدر حالته هكذا عند أزمة عقدة نفسية وعند قلق وخوف، أبدا مو بصحيح. أنت تحتاجين تقوي إيمانك بالقدر، أنت ما عرفت الإيمان بالقدر، سامحيني، أنت ما عرفت الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أن تعلمي بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن لله حكمة في ذلك، حكمة في ذلك. مريض السرطان يموت شهيد بإذن الله، يشفع في 70 من أهله من الشهداء، عفوا شهداء الآخرة، يعطيه الله عز وجل أجر الشهداء. اللي يموت في البطن مرض الكلى ولا مرض الكبد هذا شهيد بإذن الله، اللي يموت حريق شهيد، اللي يموت غريق شهيد، اللي يموت بالهدم شهيد. فأنت يا أخت الفاضلة لا تعتقدين بأن هذا شر، هذا خير. الآن بعض الناس يتمنى الشهادة ويموت على فراشه شهيد ولله الحمد. فأخت الفاضلة قوي إيمانك، اعلمي بأن الأمور بيد الله. قضية أن أكثر أهل أكثر الناس سعادة وطمأنينة وأكثر الناس بعد عن الأمراض النفسية والقلق هم أهل الإيمان اللي يؤمنون بالقدر ويرضون بالقضاء. يقول الأول أي يومي من الموت أثر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. والله مهما عمل الإنسان من الاستعدادات إذا جاءه الموت والله جاءه ولو في بطن جبل، لو كان في بطن جاءه الموت، ولو كان في بروج مشيدة، بروج مشيدة عالية، إذا جاء الموت جاء. ولذلك يقولون بعض السابقين من الأغنياء هرب لا يريد الموت، فسكن في جبل عمل له قصر ودنيا وشيء، فأرسل الله عز وجل عليه بثرة في أصبعه، بثرة صغيرة جدا في أصبعه، فنظر إليه فعلم أن بداية الموت. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، لكل أجل كتاب، وكل الله عز وجل، وما عندك إلا العافية. خلاص أم محمد من الكويت أعتذر منك بارك الله فيك، لأن الوقت وقت البرنامج انتهى. بارك الله في الجميع، ألتقيكم غدا. طبعا أنبه مرة ثانية إلى الخدمة الجديدة اللي تقدم فيها يعني إدارة القناة وأيضا إدارة البرنامج، خدمة الواتس أب، وذلك نزولا عند رغبة كثير ممن يشتكي يقول نحن ما نحصل خط، أو بعض يقول أنا عندي مثلا سؤال ما أحب أني أطلع على الهواء. هذه الخدمة إن شاء الله أمامكم، واضحة، 0971569965
0. بارك الله فيكم. موعدنا غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.